الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأه بالنوع الثاني وهو الملائم، وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر. النوع الثالث الغريب، وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. ثم للجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض، فإن أعم الأوصاف كونه حكم، ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية، ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة، والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها، فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه، وأخص منه كونه مصلحة، وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة، فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم على ما دونه، وقيل بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف، والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كقولنا الخمر إنما حرم لكونه مسكرا وفي معناه كل مسكر، ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به، وقولنا المبتوتة في مرض الموت ترث لأن الزوجة قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده قياسا على القاتل، لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده، فإن لم نرى الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر، فتبقى مناسبة مجردة غريبة. وقد قاصر قوم القياس على المؤثر لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم، إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا كتحريم الميتة والخنزير والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع إباحة الضب والضبع، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا، ويحتمل أن يكون للإسكار، فهذه ثلاث احتمالات. فالتعيين تحكم بغير دليل ووهم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا، وهذا غلط، فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر. وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم، وهذا لا ينقلب في المؤثر، فإنه علم كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا. قلنا لا يصح ما ذكروه لوجهين، أحدهما أن قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع، والثاني أن المطلوب غلبة الظن وقد حصل، فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له، وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكر القياس كما في المؤثر، فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفاة القياس، لكن قيل لهم علم من الصحابة اتباع العلل وإطراح التعبد مهما أمكن، فكذا ها هنا ولا فرق. وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض، وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم، ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر، لو ظهر لبطل الظن، ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس، فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض، وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة، ولو ظهرت لازال الظن، وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب ولم يضبطوا أجناسه ولم يميزوا جنسا عن جنس، فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه. وقولهم هذا وهم لا يصح، فإن الوهم ميل النفس من غير سبب، والظن ميلها بسبب، وهذا الفرق بينهما. ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا، ومن بناه على الوهم سفه. ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن، ولو تصرف بالوهم ضمن. وقد بينا الظن ها هنا، فيجب البناء عليه والله أعلم. النوع الثاني في إثبات العلة السبر. قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته، فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها، كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. فنقول: الحكم معلل ولا علة إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما تعين الآخر. مثاله: الربا يحرم في البر بعلة، والعلة الكيل أو القوت أو الطعم، وقد بطل التعليل بالقوت والطعم. يثبت أن العلة الكيل، فيحتاج إلى ثلاثة أمور: أحدها أنه لابد من علة، ودليله الإجماع على أن الحكم معلل، فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدا، إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها، والموجود المجرد لا يكفي في التعليل. وقول المستدل: بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل، ليس بأولى من قول خصمه: بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة أو ما يصلح به للتعليل، فيتعارض الكلامان. الأمر الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة خصمه، وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره، فإن كان مناظرا كفاه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السبر، فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني، وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها، فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم، وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره، وكلاهما محرم. الثالث: إبطال أحد القسمين، وله في ذلك طريقان: أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه، فيبين به أنه ليس من العلة، إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه. الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، كالطول والقصر والسواد والبياض، أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها، كالذكورية والأنوثة في سراية العتق. ولا يكفيه في إفساد علة خصمه الناقض، لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا يستقل بالحكم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. ولا يكفيه أيضا أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة، فيجب إلغاؤه، فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد. فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك بموافقة خصمه فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر، فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك. وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته، وليس بصحيح، فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما، والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب، فيتساوى عنده الأمر فيهما، فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله، ويبطل جميع ما قيل إنه علة والله أعلم. النوع الثالث في إثبات العلة، أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها، فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة، فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف. فإننا لو رأينا رجلا جالسا، فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه، غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله. فإن قيل الوجود عند الوجود طرد محض، وزيادة العكس لا تؤثر، إذ ليس بشرط في العلل الشرعية، ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها، فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه. ويحتمل ما ذكرته أو ما ذكرتم، ومع التعارض لا معنى للتحكم. ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها. ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة، يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة. قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن، وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين، فإن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما. واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا. والنقض برائحة الخمر غير لازم، فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبر، فيقول علة الحكم أمر حادث ولا حادث إلا كذا وكذا، ويبطل ما سواه. والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه، مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمرا حادثا، إذ يجوز أن تكون العلة سابقة، ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة، أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به، أو يكون الحكم غير معلل، والله أعلم. ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة لم تجب في الذكور والإناث، ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم، ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن، ومنع منه بعضهم والله أعلم. فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد هو النقض، وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة، فربما لم يسلم من مفسد آخر، ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تكن بينة معدلة. فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسد، بل لا بد من قيام دليل على الصحة. وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، ولا يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له فكذلك العلة. ويعارضه أنه لا دليل على الصحة، واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة، فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس، والعلة الشدة. واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح. ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل، فلا يجد إلى التفضي عنه طريقة. ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق. وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها من علة تفسدها لم يصح لما ذكرنا. فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح ولا فرق بين الكلامين. فصل. متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ فقيل إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة في على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان، فلا يكون مناسبا. إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول. فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين، وهذا غير صحيح، فإن المناسب المتضمن للمصلحة، والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر. وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فلم ينفي منافعهما مع رجحان إثمهما. والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة، ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها، وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر، فيكون هذا معارضا، إذ هذا حال كل دليل له معارض. ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد تعبدا. ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه، فإنه يتعارض في النظر اقتضاءا، أحدهما قتله دفعا لضرره، والثاني الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه. فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثا، بل يعد جريا على موجب العقل. ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة، كالصلاة في الدار المعصوبة، فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة، وللعقاب من حيث إنها غصب، نظرا إلى المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يخلو إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما. فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة، فيلزم انتفاء الصحة والحرمة. وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة، وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء المصلحة، فلا يجتمع الحكمان معا، ومع ذلك اجتمع فدل على بطلان ما ذكروه. ثم قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة، فدليل الرجحان أننا لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه، فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا، وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا، واحتمال التعبد أبعد وأندر، فيكون احتمال الرجحان أظهر. ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشركين في القتل بحكمة الردع والزجر كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء، فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك، فيكون جوابه ما ذكرناه، والله أعلم. فصل في قياس الشبه. واختلف في تفسيره ثم في أنه حجة. فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح، ويكون شبهه بأحدهما أكثر، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة، فنلحقه بأشبههما به. ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك، فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه. مثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك، فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدابة، ومن يملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر، فيلحق بما هو أكثرهما شبها. وقيل الشبه الجامع بين الأصل والفرع. الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة. وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحريم، وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناطر، وقسم ثالث بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة، فهذا قياس الشبه. فالقسم الأول قياس العلة وهو صحيح، والقسم الثاني باطل، والثالث الشبه وهو مختلف فيه، وكل قياس فهو يشتمل على شبه واضطراد. لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها، وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف به، وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاضطراد إذ لم يكن له ما يعرف به سواه. وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه، فروي أنه صحيح والأخرى أنه غير صحيح، اختارها القاضي، وللشافعين قولان كالروايتين. ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب، فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر، ولا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة، واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد، واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف البقية عليها، فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعد الحكم بتعديه. فصل في قياس الدلالة، وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها، إذ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق، أما السكوت فمحتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط. وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح، وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء. باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأول له شرطان، أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين، فإن كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس، ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز، فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه، فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده. وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول، لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة، ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه إياه على الأصل الثاني، فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه، ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عاريا عما يصلح أن يكون علة أو جزءا من أجزائها، فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين أو بكل واحد منهما منفردا احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعا أو بأحدهما غير معين، فالتعيين تحكم. ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالا صحيحا. وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص. ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان. وقال قوم: من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة، فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع، وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس، وسموه القياس المركب. ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب، فنقول: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم، وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب، فذهب الأصل فبطل القياس. وهذا لا يصح لوجهين: أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه لعجزه عن تقريره، فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم، ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ من المحتمل أن يكون لقصوره، فإن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط، فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمالا. وحاصل هذا أنه لا يخلو إما أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه، فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه، والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به. ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه، لأنه لا يعجز عن منعه. الثاني أن لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس. فإن كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد إليه في القياس، وإن كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع، فإنه إذا كان متناولا للفرع فهو منصوص عليه فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدا من الاستروح إلى النص، فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده. وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال، لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال، لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة وبناء الخلاف على الخلاف، وليس أحدهما أولى من الآخر. ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل، فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل كبقية أركانه، فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا عليه، بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن، فيجب أن يكتفى بذلك في الأصل، إذ الفرق تحكم. وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء، فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول فيكون كافيا. الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى، إذ القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي المقتضي، وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه على المعنى المقتضي ولا يعلم تعديه، فلا يمكن تعدية الحكم فيه. الركن الثاني الحكم، وله شرطان: أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم، والصلاة على الصوم في الوجوب، فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها، والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته. فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت، أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه، لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة وإما بنقصان. فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان. وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينه، أو على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه عليه. ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته، فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم. وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر ليس بقياس، إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه، فكيف تختلف التعدية وهذا إثبات ضده. وكذلك لو أثبت في الأصل حكم ولم يمكنه إثباته في الرفع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل لأنه ليس على صورة التعدية. مثاله قولهم في صلاة الكسوف يشرع فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة، وصلاة العيد تختص بالتكبيرات، وهذا فاسد فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله. الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا، فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه. فإن كان لغوية ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى. الركن الثالث الفرع، ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه، فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة، واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنها. والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلالة، بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه، فإن الدليل يجوز تأخره على المدلول، فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، وإن الدخان دليل على النار، والأثر دليل على المؤثر. ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع، بل يكفي فيه غلبة الظن، فإن الظن كالقطع في الشرعيات. الركن الرابع العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، وتكون وصفا عارضة كالشدة في الخمر ولازمة كالصغر والنقدية، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة، ولا ينحصر ذلك إلا في خمسة أوصاف، وتكون نفيا وإثباتا، وتكون مناسبا وغير مناسب. ويجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. فصل. قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمانية لم يصح، وهو قول الحنفية، لثلاثة أوجه. أحدها أن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست أمارة على شيء. الثاني أن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظن، وإنما جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها، والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم، والقاصرة لا تتعدى. ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به، والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص، والقاصرة لا يمكن فيها ذلك. فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديتها أو بتعديها، ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في التعليل فائدتان سواه، إحداهما معرفة الحكم ومعرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق، والثانية قصر الحكم على محلها، إذ معرفة خلو المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده، وذلك فائدة. قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء، فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول، والتحقيق فيه أنه لا يتعدى، وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم. وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه، إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن، إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به. وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها، بل لأن ثم دليلا أقوى منها، ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها عن المعارض. وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته، قلنا نحن لا نسد هذا الباب، لكن ليس كل معنى استنبط من النص علة، إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع، والقاصرة ليست كذلك. وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها، قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة، إذا لم يكن الحكم معللا قصرناه على محله. وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب لثلاثة أوجه. أحدها أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره، وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة، أو يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها، فإن كانت أعم من النص عداها وإلا اقتصر، فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح؟ الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية، وهما آكد، فكذلك المستنبطة. الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعدى إلى غير قاتل، فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره على البعض. وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة، عنه جوابان، أحدهما المنع، فإن فيها فائدتين ذكرناهما، إحداهما قصر الحكم على محلها. قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل، قلنا بل يحصل هذا بالعلة القاصرة، فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسبر، وشرطه الاتحاد، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم، فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم، فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها، وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى الحكم. والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع إلى التصديق وأدعى إلى القبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنا وتأكيدا. الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه، كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته، وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقص عليه غيره. ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر، ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا، ولا مانع من هذا الظن. وأكثر المواعظ ظنية، وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون. قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف. ولا يضرنا أن تسموه علة، فإن النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد. وتلخيص ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، ولا ينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المضمونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها، ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا، لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى، فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا، فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم، ومع بقائهما تمتنع التعدية، والله أعلم. فصل في اضطراد العلة. اضطراد العلة هو استمرار حكمها في جميع محلها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين، أحدهما هو شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها، ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص اختاره أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية، لوجهين: أحدهما أن علل الشرع أمارات، والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وقد يجوز ألا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة، بدليل أنه يكتفى بذلك، فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع، ويحتمل أن يكون لعدم العلة، فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد. انتهى الشريط السابع من المجلد الثالث من كتاب روضة الناظر، وله بقية على الشريط الثامن.